وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما هو تعريف المشهور؟ هذا صعب يا سعيد.
نعم، هذا قول يعني تعريف الحافظ.
طيب، هذا صعب. لا، ما أريد هذا صعب، هذا ينوفر. ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولا واحد التواتر
مشهور.
صواب يا أبا زين. عندك عبد الله نبيل، بأكثر من اثنين ولا ما يبلغ واحد التواتر. محمد، تعريف المشهور، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. قلنا هذا صواب. الجواب
تعريف الأحد.
الأحد كيف الأحد؟ هل هذا التعريف صواب؟ ها؟ من اللي انتقده؟ ايش قال؟ كيف تعريف الحافظ انتقده ابن منده؟ هذا ما يصلح. ابن منده بينه وبين الحافظ ابن حجر قرون، كأنك تقول البخاري انتقد شيخ الإسلام. ها؟
هذا اصطلاح.
كيف اصطلاح؟ اصطلاح الحافظ ابن حجر.
يعني إذا جينا على قول الحافظ يقول في حديث أنه مشهور معناه ما له طرق محصورة أكثر من اثنين. إذا جينا على
اصطلاح المأمور، ما هذا الذي نريد. المشهور ينقسم إلى قسمين، بارك الله فيك، مشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. طيب، المشهور غير الاصطلاحي ما اشتهر على الألسن، والذي ذكر حسين هو المشهور الاصطلاحي. إذا قلنا ما هو تعريف المشهور، قل المشهور الاصطلاحي السلام هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهذا تعريف من؟ الحافظ ابن حجر. أما المتقدمون فإنهم يرون إيش؟ أن المشهور
ثلاثة،
لا أي فرق، ثلاثة أكثر يعني نفس الخبر، أكثر من ثلاثة يعني مش ثلاثة بأكثر، أكثر من ثلاثة. طيب، وهل هناك فرق بين المشهور والمستفيض؟
فروق أربعة.
أقوال أربعة. في خلاف، قل في خلاف على أقوال، فمنهم
أنهم سواء،
أن منهم من قال أنهم أنهما سواء، هذا قول من؟ قول من هذا من جعلهما سواء؟ ذاك في المتواتر، ما هو في المشهور. المصنف، المصنف يقول على رأي، ما قال على رأيي أنا. جماعة، جماعة من الأصولين وجماعة من المحدثين ورجحها المصنف في الأصابة. نعم. والقول الثاني
أن المستفيض ما كان في بدايته ونهايته وسطه،
يعني كل السند يكون بنفس النمط، والمشهور قد ينتقل. نعم، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث إيش؟ هذا حديث فرد في العموم، هو فرد لكن حصل له شهرة. طيب، ها، وأيضا هذا قول من؟ إيش صرف الله فعل؟ إيش قال؟ أقوى من المتواتر، ما هو المشهور صرف الله فعل. والماوردي إيش قال؟
الصيرفي قال أقوى،
والصيرفي
قال يقول أن
لا، ما هكذا، ما لكم. الصيرفي قال المتواتر والمشهور سواء،
يعني تواتر.
نعم، والماوردي
يقول أقوى من
المتواتر، يقول أقوى من المتواتر. طيب، وهذا اصطلاح خاص به. طيب، ثم أخذنا بعدها إيش؟ العزيز. فما تعريف العزيز؟ ما تعريف العزيز عندما عندك يا عوض؟ ها، كمل، زد ولا يقل العدد عن ذلك. طيب، هذا هو العزيز، هذا على قول الحافظ بن حجر. وأما الذين خالفوا في المشهور فخالفوا هنا في العزيز، وقالوا إيش؟ أو ثلاثة، الذي يكون في أقل طبقاته راويان أو ثلاثة. طيب، ولماذا سمي عزيز؟ لماذا سمي عزيز أبا زين؟
لا، يعني تسميتين.
كيف تسميتين؟
يعني عزيز نادر وعزيز من العزة، من عز.
من إيش؟
من عز هو.
نعم يعني إما لقوته بمجيئه من أكثر من طريق وإما لقلته وندرته. طيب هل قال أحد بأن العزيز شرط للصحيح؟ للصحيح للحديث الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين أنه ولم يصرح به أحد من الأئمة كما قال شيخ الإسلام وغيره لم يصرح أحد من الأئمة بأن العزة شرط في الصحة، وخالف مخالفون منهم من صرح ومنهم من كان كلامه إيش مجرد إيماء ما هو صريح. فمن هؤلاء الذين خالفوا من؟
أبو علي الحاكم
النسابوري. أبو علي من؟ النسابوري. أبو علي النسابوري هو الذي قال ما تحت هديم السماء وصاح من وطأ مالك. أبو علي الجبائي المعتزلي، وهذا لا يعبأ بقوله لأنه معتزلي، لكن يوم إلى هذا كلام من؟ الحاكم. ويقوله من؟ الحاكم. من هو؟ تلميذه الذي هو أقوى منه،
إبراهيم بن علية
تلميذ الحاكم البيهقي، ويقول بهذا إبراهيم بن علية وهو جهمي أيضا والبيضاوي. نعم. وابن الأثير في جامعه مقدمة جامع الأصول. طيب هل الحاكم رحمه الله تعالى يرى أن الصحابي إن لم يروي عنه راويان فهو مجهول؟
قال تراجع عن هذا ذكر هذا الصحابي وقال بعضهم أنها حديث مقبول وإنما ترتفع عنه الاسم جهالة.
كيف هذا؟ وضح أكثر.
إذا روى عنه اثنان يعني ترتفع عنه الجهالة، هم من ناحية قبول الحديث فهو حديث مقبول وإن لم يروي.
كيف ترتفع عنه الجهالة؟ زيد وضح أنت.
اصطلح على نفس الاصطلاح.
إيش الاصطلاح؟
إذا روى عنه راويان بالقبلة قبل حديثه.
قبل حديثه ولا يسمى مجهول.
ولا يسمى مجهول.
فإن روى عنه أقل أو لم يروى عنه أحد يسمى عند الحاكم إيش؟ لكن ما يرد حديثه، هذا المقصود. فهو اصطلح فقط يسميه مجهول، ثم منهم من قال أن هذا الكلام قد تراجع عنه الحاكم رحمه الله. وأيضا قوله يروي عنه اثنان ليس المراد أنه في كل حديث وإنما في الجملة. في الجملة.
أما القبول فهو يقبل.
نعم يقبل لكن يسميه مجهول. مش ما يقال ارتفع. ما يسمى. ما يسمى. أما يقال ارتفع. لأن هذا الصراحة الجمهور ارتفع معناه صار ثقة، وهذا ما يحتاج إليه في الصحابي. طيب ما هو قول أبي بكر العربي في العزيز عندك يا أكرم؟
القاضي.
ما أدري الخطيب ولا القاضي ولا الفقيه ولا.
أنه يكاد شرط يكون شرط البخاري.
يكاد يكون أو أنه شرط البخاري.
شرط صحيح.
شرط صحيح البخاري، يقول بأنه البخاري اشترط ذلك. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، سيأتينا الكلام اليوم ما قد قرأناه. طيب هل قال بهذا القول أحد غير أبي بكر العربي؟ هل قال بهذا القول أحد؟ والقراءة في الحواشي وقت الدرس ما عاد ينفع. لا لا، قول الحاكم قول أبي بكر العربي في البخاري فقط، ما حد قال. أنا كتبت لكم نقلت لكم أنه سبق إلى هذا بعض المحدثين حكى عنهم الجويني، بعض المحدثين حكى عنهم الجويني. بقي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أن قول أبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي، هناك قول في هذا الباب أبعد من قول أبي أو قول أبي بكر العربي. هناك قول أبعد من هذا القول. هناك قول أبعد من هذا القول ذكره الحافظ ابن حجر والسيوطي، وهو قول الميانجي. متى تقدم معنا الميانجي هذا؟ المؤلفين في علم المصطلح. ايش كتابه؟ ما ليس على المحدث جهله، اما الالماع كتاب القاضي. فيقول الحافظ بن حجر وغيره خاصه الحافظ يقول ممن اغرب في هذا الميانجي في كتابه ما لا يسع المحدث جهله، حيث قال شرط الشيخين في صحيحيهما الا يدخل فيه الا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من الصحابه اربعه، فيصير كم الآن في طبقة التابعين؟ ثمانية. اشترط عنده أن يكون ثمانية فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة، فطبقة تابع التابعين سيكون 16 أو أكثر، ما هو 16، الثمانية كل واحد عنه أربعة 32 راوي. قال الحافظ ابن حجر وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة، فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث بهذه الصفة لما أبعده. الآن الميانجي يقول شرط البخاري أن يكون بهذه الصورة، الحافظ يعكس عليه كلامه ويقول لو قال قائل ليس في البخاري بنفس هذا الصورة شيء لكان كلامه ليس بعيد. وهذا مما يدلك على أن كتاب الميانجي فيه ما فيه فيه ما فيه من الأخطاء كما تقدم. إذا أطلق في المصطلح فهو الحافظ من حجر، نعم، وخاصة إذا قرأت في آخر البعث أن المرجع تدريب الراوي، إذا هو السيوطي السخاوي الأنصاري، فهؤلاء إذا قالوا شيخ الإسلام فهو الحافظ من حجر. والفائدة موجودة في النكت لابن الصلاح وفي التدريب، تدريب الراوي. طيب، وستجدون المراجع طبعات قديمة كانت عندي مثل النكت طبعة مجلد واحد طبعة متعبة، الآن قد طبعت طبعات طيبة من مجلدين نكت الحافظ من حجر. طيب، بقي كلام ابن العربي الآن فيه أخذ ورد، أن منهم من أجاب عليه وحصلت المناقشة كما سيذكره المؤلف. قال فإن قيل لما جابوا عنه وناقشوه هو قبل أن يناقشوه أتى بشبهة من أو بقول من يرد عليه فناقش هذا الرد. قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات، يعني يقال له كيف هذا حديث فرد وهو في البخاري ومسلم وأنت تقول اشترط أن يكون عزيز فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر، برع يا ولد لا تشغلونا، قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. وهذا الكلام فيه أنه إيش؟ أنه يرى أن الحديث ما هو فرد، يقول الصحابة كلهم سمعوه، فمعناه أنهم إيش؟ أن هذا منقول عن الصحابة جميعا، إذن هذا متواتر ما هو فرد. قال كذا قال وتعقب، والمتعقب هو ابن رشيد صاحب كتاب ترجمان التراجم شرح البخاري، محمد ابن عمر ابن محمد ابن رشيد المتعقب لابن العربي، بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. وظاهر هذا التعقب، يقول ابن غطل بغاء، ظاهر هذا التعقب أن اشتراط العدد في الصحابي ومن بعده أنه اشترط العدد في الصحابي ومن بعده، وظاهر كلام الحاكم والعربي أنه لا يشترط التعدد في الصحابي وإنما يشترط في من بعده. وهذه مسألة خلافية في باب العزيز في باب الغريب في باب المشهور، هل يشترط العدد في المشهور والعزيز والغريب أن يكون في طبقة الصحابة أم في طبقة التابعين ومن بعدهم، هذه مسألة خلافية. وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة، الآن سكوت الصحابة الذين ألقى هذا الحديث عليهم عمر رضي الله عنه هل معناه أنهم سمعوه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليس هناك دليل على أنهم سمعوه من الرسول. فالرد من ابن رشيد يقول ما يدرينا أنهم سمعوه من الرسول، فلهذا نقول نقلوه عن الرسول فشاركوا عمر، إذن هو ليس فرد، لعلهم سمعوه من غير عمر، من غير النبي صلى الله عليه وسلم، من أبي بكر عن الرسول، من عمر عن الرسول، فهذا شيء محتمل. ثم العبرة بما نقل، العبرة بما نقل. أما أن نقول مثلا حديث إن دماءكم وأموالكم، نقول هذا حديث متواتر. ليش حديث متواتر؟ لأنه قال النبي في حجة الوداع ومعه 100,000، إذن هؤلاء 100,000 سمعوا الحديث. طيب سمعوا الحديث هل نقلوا لنا؟ نحن ما سنحكم على الحديث إلا بما نقل بطرقه الموجودة. قال وبأن هذا لو سلم في عمر منع في تفرد علقمة عنه، لو قلنا بأن عمر قاله على المنبر فسمعه الصحابة إذن شاركوا إذن ليس فرد، يقال وهل قاله علقمة أيضا على المنبر؟ ما قاله علقمة على المنبر. ثم تفرد محمد بن إبراهيم وهو التيمي به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد وهو الأنصاري به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. زاد الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جوابا بعد هذا ردا على ابن العربي فقال لا يلزم من عدم إنكارهم على عمر، يعني سكوت الصحابة لما ألقى عمر هذا الحديث، لا يلزم من سكوتهم أنهم سمعوه من الرسول كما تقدم، فالاحتمال أنهم لم ينكروا عليه لأنه عندهم ثقة وعدل. الآن لو نقل صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هل سيأتي بقية الصحابة يعترضون يقول لا من أين جئت بهذا الحديث؟ ما سيعترضون، لما في نفوسهم من الإطمئنان والرضا بعدالة عمر ومكانته، فلهذا تجدهم ما تكلموا. إذن لماذا سكت الصحابة؟ هل لأنهم سمعوا من الرسول؟ لا، قد يكون سمعوا من الرسول وقد يكون سمعوا من غيره، وقد يكون إنما سكتوا لأن عمر عندهم عدل، كيف سيردون عليه؟ وهذا من باب رد خبر الآحاد، فلا يردون ذلك. إذن هذا ليس فيه دليل، كلام العربي ليس فيه دليل. قال: وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها لضعفها. ومعنى ذلك أن الحديث إذا كان فردا أو عزيزا أو مشهورا ثم وجدت له متابعات ضعيفة فإنها لا ترفعه ولا ترقيه عن المرتبة التي هو فيها. وهذه فائدة مهمة، أنك إذا وجدت حديثا قد صرح الأئمة بأن هذا الحديث فرد أو أنه غريب أو يقول تفرد به فلان كالإمام الترمذي أو البزار أو أبو حاتم أو أبي حاتم أو غيرهم، يقول هذا الحديث تفرد به فلان، أنك لا تستعجل إذا وجدت له طرق، لا تستعجل إيش؟ إذا وجدت له طرق أن تخطئ هؤلاء الأئمة، فإن هذا من الخطأ، لأن هذا الإمام ما قال هذا حديث تفرد به فلان إلا بعد اطلاع وممارسة ونظر، فعله قد وجد الطرق التي أنت اطلعت عليها وتظن أن قد حصلت على شيء، فرأى أنها طرق ضعيفة ومتابعات هالكة لا يعتبر بها ولا يعتد بها، فلهذا لم يذكرها. ولهذا تجد من خطأ المحققين المتأخرين في هذا العصر أنهم يتطاولون، بعضهم يتطاول على الأئمة، فيأتي حديث ويقول الترمذي مثلا تفرد به فلان، فيقول في الحاشية أخطأ الإمام الترمذي، فقد وجدنا في كتاب كذا وفي مستدرك الحاكم في عند الطبراني وعند فلان وعند فلان أنه قد جاء من طريق فلان. طيب ما حال هذا الطريق؟ هذا الطريق شاذة مثلا أو منكرة أو لا أصل لها أو منتقدة، إذن فالترمذي لعله قد اطلع عليها وما حكم بهذا الحكم إلا بعد أن جمع طرق الحديث. إذن فالمتابعات الضعيفة لا تزيد الحديث قوة ولا نفعا. قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. ومعنى ذلك أنه إذا مثلا قبلنا من ابن العربي وقلنا حديث عمر قاله على المنبر سمعه الصحابة، إذن ليس فردا وليس عزيزا وهكذا، فيقال له: طيب وفي غير حديث عمر؟ هناك أحاديث في البخاري أيضا على هذا النمط، مثل حديث أبي هريرة الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري الذي فيه كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان على الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث من طريق أبي هريرة، تفرد به أبو هريرة ورواه عنه محمد بن فضيل أبو زرعة بن عمرو بن جرير، تفرد به وتفرد عن أبي زرعة محمد بن فضيل، فكيف يكون جوابه؟ هل سيقول ابن العربي أبو هريرة قال على المنبر؟ ما يستطيع يرد على هذا الحديث، فيكون هذا القول اجتهاد منه والصواب خلافه. قال ابن رشيد، وهو ابن رشيد الفهري، قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعاه أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. فأول حديث فرد ليس بعزيز، وآخر حديث فرد، إذن يرد عليه بأول حديث وآخر حديث. وابن العربي، ما حال ابن العربي؟ هذا الذي الكلام حوله في هذه المسألة، ما حاله؟
نعم، العربي
أيه؟
العربي واحد،
وهذا اللي نتحدث عنه من هو؟
المحدث.
نعم، هو فقيه مالكي وإمام من أئمة أهل العلم وهو مالكي. أما ذاك الآخر ابن العربي فهو ابن العربي الصوفي الملحد صاحب وحدة الوجود، صاحب الحلولية، وبعض أهل العلم يفرق بينهما فيقول ذاك نكرة وهذا معرفة، فيقول ابن العربي بالألف واللام هو المالكي، وابن عربي هو النكرة، وهذا يكون في الغالب ليس على الإطلاق، فقد وجد أن ابن العربي الصوفي يقال له ابن العربي بالألف واللام، ولكن يفرق بينهما بالاسم، يفرق بينهما بالاسم، هذا اسمه محمد بن عبد الله بن محمد، محمد بن عبد الله ابن محمد. وأما ابن عربي الحلولي فإنه محمد بن علي الطائفي، أظن هكذا، محمد بن علي الطائفي، وهذا صاحب شرح الترمذي عارضة الأحوذي، وصاحب كتاب العواصم والقواصم، وله كتب طيبة. قال: وادعى ابن حبان، وهو محمد بن حبان البستي الإمام صاحب صحيح ابن حبان ويسمى بالأنواع والتقاسيم، كتابه يسمى بالأنواع والتقاسيم. نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. ابن العربي يقول العزيز شرط البخاري، وابن حبان يقول العزيز ما هو موجود. طيب، لكن هل هذا صريح عبارة ابن حبان أن العزيز ليس موجودا؟ لا، ليس بصريح، وإنما عبارته كما ذكر المؤلف هنا وهي موجودة في كتابه أنه يقول من أول السند إلى آخره ما هو موجود، أن يكون عزيز في كل الطبقات. أما العزيز الذي تقدم تعريفه فلا أظن ابن حبان إيش ينكره. قال قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، أي فيمكن عقلا ونقلا، هكذا قال القاري، يمكن عقلا ونقلا. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. العزيز الذي تقدم تعريفه، الحديث الذي في أقل طبقاته راويان وألا يقل العدد عن ذلك، هذا موجود، هذا موجود، ولا يستطيع ابن حبان أن ينكر ذلك، بل موجود في صحيحه. وأما من أول السند إلى آخره اثنان عن اثنين عن اثنين فهذا قد يكون كلامه صواب. قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الحديث. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. لم يذكر المؤلف طريق أبي هريرة، تكلم عن طريق من؟ أنس. فلهذا حصل الخلاف، هل في باب العزيز والمشهور والغريب يكون الحكم حتى على طبقة الصحابي؟ وكثير من أهل العلم على أنه لا يحكم عليه بالعزة والغرابة والشهرة بناء على طبقة الصحابي، وإنما طبقة التابعي ومن بعد كما في هذا الحديث. فأهل المصطلح مثلوا بحديث أنس للعزيز، مع أنه يعني لو ذكروا الصحابي لكان التمثيل بالصحابي، أنس وأبو هريرة اثنان، إذن هو عزيز لأن في أول طبقة اثنان، لكن ما يقولون في أول طبقة اثنان، يقولون في طبقة التابعين من قتادة وعبد العزيز بن صهيب، إذن هذا عزيز. إذن هذا مما يدلك على أنهم لا يعتبرون طبقة الصحابة في الحكم على الحديث بالعزة والغرابة. طيب، وبعضهم اعترض الحافظ وقال كان ينبغي أن يأتي براويين عن أنس وراويين عن أبي هريرة، لأنه مثل بحديث عن صحابيين، فكان يأتي بهذا عنه راويان ويأتي براويين عن هذا. ولكن كما سمعت أن تعدد الصحابي غير معتبر في العزة والغرابة، لأن الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول، فلو كان هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد ورواه عنه اثنان ثم تعدد في السند فيقال له إيش؟ عزيز، ولو كان الصحابي واحد. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني أنه ذكر الراوي عن شعبة من؟ رواه عن قتادة شعبة وسعيد. وسعيد هذا من هو؟ سعيد هذا يقول المعلق هنا هو ابن أبي عروبة فيما يظهر، في الطبعة الأولى ما قال فيما يظهر، في الطبعة الأولى قال هو ابن أبي عروبة. من اللي عند الطبعة القديمة؟ عندك إيش قال يا أبا زين؟ قال هو ابن أبي عروبة صح؟ كيف رأيكم؟ سعيد، عند سعيد، ها؟ نعم، هذا المعلق هو مما انتقد عليه أنه قال هو ابن أبي عروبة، وقد تعقب المصنف تلميذه السخاوي فقال بأن ما ذكره من رواية سعيد لم يقف عليه بعد التتبع والكشف. هذه الفائدة كانت في تعليق الحلبي في الطبعات القديمة. فثم بعد ذلك قد وجد أن الراوي عن قتادة هو سعيد بن بشير، ورواية سعيد بن بشير هي عند الطبراني في المعجم الأوسط. طيب، عند الطبراني في الأوسط. وأيضا قد وجد أنه رواه عنه سعيد بن أبي عروبة كما في كتاب الترغيب والترهيب للأصبهاني. هذه الفائدة هي من الخضير، هذه الفائدة من عبد الكريم الخضير في تحقيقه لفتح المغيث، يعني بعضها من عبد الكريم الخضير. ثم المصنف أو المحقق في الطبع الجديد تنبه لهذا ونقل، قال وقد نبه الشيخ عبد الكريم الخضير. وأما صاحبنا علي الرازحي حين كان يدرس النزهة فيظهر أنه هو الذي أتى بهذه الفائدة، يظهر أنه هو الذي وجد هذا الراوي، وأنه سعيد ليس ابن أبي عروبة إنما هو سعيد بن بشير، قال وقد وجدنا الرواية عند الطبراني، مع أنه نقلها من كتاب الخضير من تحقيق فتح المغيث، من كتاب الخضير من تحقيق فتح المغيث. وهذه من أشياء التي كان يفعلها، إذا وجد كتابا ليس مطبوعا في اليمن أو ليس موجودا في دار الحديث دماج وجد فيه بعض الفوائد ربما ينقل منه ويعزوها لنفسه، لأن طلاب العلم ربما اطلعوا على هذا الكتاب، كما فعل في فتح الودود اللطيف في الحكم على الحديث الضعيف، لخص كتاب الخضير، ما أدري موجود عندنا كتاب الخضير عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه في الحديث الضعيف مجلد، فهو لخصها في رسالة صغيرة ثم نشرها، وفي الأخير اتضح أنه عبارة عن تلخيص لتلك الرسالة الكبيرة. الشاهد من هذا أن الحافظ بن حجر كلامه صواب، فانتقاد السخاوي أنه ما وجد هذه الرواية، وانتقاد من بعده أن هذه إنما هي عن سعيد بن بشير ليست عن سعيد بن أبي عروبة فيه نظر، فالحافظ رحمه الله تعالى كان إماما، وقد اجتمع كما يقول أهل العلم اجتمع له من الكتب ما لم تجتمع لأحد بعده، اجتمعت له من الكتب الشيء الكثير، فهو لعله وقف على هذه الرواية، لعله وقف على رواية سعيد بن أبي عروبة، ولعله وقف على رواية سعيد بن بشير. رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة صحيحة، ورواية سعيد بن بشير عن قتادة ضعيفة، لكن ليس هذا المقصود، إنما المقصود إيش؟ أن هذا الحديث قد جاء وتطاوعني وصار عزيزا في طبقة التابعين ثم الطبقة التي بعدها، وهكذا حصل فيه العزة في أكثر من طبقة، حصل فيه العزة في أكثر من طبقة، وهو في الصحيحين، لا يضر أنه من طريق سعيد بن بشير عند الطبراني لا يضر، لكن هذا المجرد التمثيل. طيب، فالذي يقول هنا في الحاشية مثلا سعيد لا ليس هو ابن أبي عروبة إنما هو سعيد بن بشير، هذا سيكون كلامه فيه نظر، والذي يقول هو سعيد بن أبي عروبة وليس سعيد بن بشير سيقول فيه يكون كلامه فيه نظر، والذي يقول ما وقفت على رواية سعيد بن أبي عروبة أيضا هذا فيه نظر، فقد وجدت الروايتان. طيب، قال رحمه الله تعالى، إذن هذا هو الحديث العزيز. قال والرابع الغريب، الرابع من أنواع أخبار الآحاد بعد أن ذكر المتواتر ثم المشهور ثم العزيز ثم الغريب، جعل أقسام أربعة، وكما تقدم أن منهم من يجعلها على قسمين متواتر وآحاد، ثم الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، هذا على القول بأنه حتى طبقة الصحابة ينظر إليها في باب العزة والغرابة والشهرة. قال على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وهذا فيه أن الغريب ينقسم إلى مطلق وإلى نسبي، وقد مر معنا في البيقونية، مر معنا الغريب ومر معنا نوع آخر مشابه له، ما هو؟ الفرد. مر معنا الغريب ومر معنا الفرد، وفيما مضى قلنا لكم بينهما اتفاق وافتراق، بينهما اتفاق وافتراق، قال وقل غريب ما روى راو فقط، وقال في الفرد إيش؟ والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. وهنا سيأتي في هذا الكتاب سيأتي ذكر الفرد المطلق والغريب والتفريق بينهما في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. المهم الغريب ينقسم إلى قسمين، والفرد كذلك ينقسم إلى قسمين، وهو بمعناه إلا أنه يحصل بينهما يعني في بعض المواطن كما سيأتي فرق. فالغريب هو ما تفرد به روايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد من السند، ولا يشترط أن نقول أيضا وأن لا يقل العدد عن ذلك، لأنه راو واحد فما يقل العدد عن ذلك، فإذا قل العدد عن ذلك ما هو موجود. طيب، انتهينا منه إلى هنا فقط. سبحانك اللهم وبحمدك.